بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم في لقاءات سابقة عن الخوارج ومعتقداتهم، وقد تناولت هذه المعتقدات الباطلة بالرد والإبطال، وفصلت شيئا ما في ذلك، وكنت أرى أنني سأكتفي وأقتصر على ذلك، غير أنني نظرت فوجدت بأن طائفة معاصرة تعيش في دولة وتتبنى مذهب الخوارج. هؤلاء هم الإباضية، فرأيت من المناسب أن أقف وقفة سريعة عند هذه الفرقة، أذكر فيها على سبيل الإيجاز والاختصار بعض معتقداتهم وما قيل فيهم، سواء كان ذلك مما كتب عنهم أو ما كتبوه هم عن أنفسهم، لأن الإباضية اليوم موجودة وكيان قوي وكبير ولهم أتباع وأنصار، وهم وإن كانوا تركزوا في دولة معينة من الدول العربية إلا أنهم أيضا كما شاهدت ورأيت ينتشرون في بلاد كثيرة من العالم. وأبدأ أولا فأعرف أو أذكر من هو زعيم هذه الفرقة، من زعيم الإباضية. الإباضية تنتسب حسبما تذكر مصادرهم هم إلى جابر بن زيد الأزدي، وهذا الرجل يعني يغلون فيه غلوا شديدا ويقدمونه على كل أحد، وهم يروون مذهبهم عنه، وقيل بأن هذا الرجل من تلاميذ الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قيل ذلك. وعلى فرض صحة هذا، وهو صحيح كما يذكرون هم، لا يطعن ذلك في حبر هذه الأمة. يعني الإنسان عندما يكون داعية إلى الله عز وجل ويستمع له كثير، أو يسير في ركابه أناس كثيرون ثم يتغير أحدهم وينقلب، لا يتحمل الإمام أو العالم تغير هذا التلميذ وخروجه عن الصواب الذي تعلمه من شيخه وإمامه، وهذا الأمر يقال في ذلك. فهذا الرجل اللي هو جابر بن زيد اللي تتلمذ على عبد الله بن عباس، لا يضر عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه تتلمذ عليه، والأسوأ من ذلك أننا يمكن أن نجد أناسا يطعنون على عبد الله بن عباس بسبب هذا الرجل وهو بريء من ذلك. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وماذا يفعل عبد الله بن عباس أو غيره في رجل كان على الجادة أو جلس وتعلم منه ثم بعد ذلك خرج على الحق والصواب وخالف منهج شيخه وأستاذه. طيب، قد يسأل سائل يقول: جابر بن زيد ما علاقته بالإباضية بهذا الاسم؟ أو أطرح سؤالا آخر، لماذا سميت هذه الفرقة بالإباضية؟ سميت بالإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض، وقد اشتهر هذا عندهم أكثر من جابر. والعلة في ذلك قوة مناوئته وخروجه على الحكام، فلما كان يعني له في هذه القضية باع كبير عرفوا بالإباضية نسبة إلى عبد الله ابن أباض. وعبد الله ابن أباض هذا ينسب إلى بني تميم، وقيل بأنه تابعي عاصر معاوية وابن الزبير، وكانت له آراء قوية وكبيرة وخارجة عن الحق في مواجهة الحكام، ولذلك اشتهرت هذه الفرقة بالنسبة إلى عبد الله بن إباض لهذه العلة. الذي يهمني هنا أن في الحقيقة أن أشير إلى يعني بعض معتقدات هذه الفرقة المنحرفة، وكما قلت بأنها فرقة كبيرة من فرق الخوارج، وأعتقد أنكم قد استمعتم إلي فيما مضى عن موقف أهل السنة والجماعة من هذه الفرقة الضالة الخارجة على الحق والصواب. نبدأ في ذكر بعض معتقداتهم في صحابة النبي أو في بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. موقف الإباضية من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. في الحقيقة أقول من الأمور الغريبة جدا أن تجد منتسبا إلى الإسلام يطعن على خيار الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى ستأتي لنا دراسة عن الشيعة الإمامية وأبين موقفهم من الصحابة، وهنا بس أقتصر على موقف الإباضية من بعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان صحابي جليل شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالجنة، وأثنى عليه ثناء شديدا جدا لما النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا إلى غزوة تبوك اللي سميت بغزوة العسرة. عثمان بن عفان جهز وحده ثلث هذا الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا الذي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالجنة، أخبر أيضا صلوات الله وسلامه عليه أن الملائكة تستحي من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فمن يجرؤ بعد ذلك على أن يطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه؟ النبي عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء ليستأذن ليدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته، أم المؤمنين عائشة موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء استأذن عثمان، وقبله استأذن أبو بكر وعمر، والنبي عليه الصلاة والسلام على حاله، قد بدا منه أو ارتفع ثوبه عن ساقيه صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء عثمان ليستأذن نعصم جلس وسوى ثيابه، وبعدين دخل وانصرفوا جميعا بعد ذلك. أم المؤمنين عائشة لاحظت هذا الموقف فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إيه؟ استأذن أبو بكر وأنت على حالك، واستأذن عمر وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان جلست وسويت ثيابك، فبماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا أستحي من رجل؟ أتأملوا الكلمات، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان عفان حيي، الملائكة المقربون يستحون من عثمان رضي الله تعالى عنه. وللأسف الشديد هؤلاء الإباضية من الخوارج تطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه وتناولوه. يعني في عندهم كتاب اسمه كشف الغمة لمؤلف إباضي، تناول عثمان رضي الله عنه بالسب والشتم وبالكلام الذي لا يوصف يستحي الإنسان أن يذكره. ولم يكتفي بالسب والشتم فقط، وإنما اختلق روايات عن بعض الصحابة يسبون فيها عثمان بزعمه ويحكمون عليه بالكفر. ولا شك أن هذا بهتان عظيم. للأسف الشديد اليوم بعد ما انتشر منهج ومذهب أهل السنة والجماعة كان من المفترض أن يختفي ذلك، أن يختفي الطعن على الصحابة وعلى كبارهم وأسيادهم ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن ما زال الخوارج يعتقدون هذا المعتقد ويتناولون هذا الصحابي الجليل بالسب والشتم. وربما يعني سمعتم عن كلام سيد قطب في عثمان رضي الله عنه وكيف أنه نال منه وطعن فيه وذكر بأن حكمه كان فجوة بين حكم عمر وعلي رضي الله تعالى عنه. كيف يصح لإنسان سليم المعتقد أن يذكر ذلك عن مثل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه؟ طب ما موقفهم من علي بن أبي طالب؟ موقفهم من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتضح ويظهر في كتاب عندهم ولأحد مؤلفيهم، هذا الكتاب اسمه كشف الغمة. هذا الرجل تساءل في هذا الكتاب تساؤلا وأجاب، قال فيه: فإن قيل ما تقولون في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قلنا له، هذا كلامه، إن عليا مع المسلمين في منزلة البراءة، يعني البراءة منه، المسلمون يتبرؤون من علي. ثم ذكر أسبابا لذلك، كل هذه كذب، الأسباب هذه توجب البراءة التي ذكرها توجب البراءة من علي بن أبي طالب، ولكنها أسباب باطلة كاذبة تتنافى مع ثناء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على علي بن أبي طالب وثناء القرآن الكريم على الصحابة عموما وثناء النبي صلوات الله وسلامه أيضا على أصحابه. إن هؤلاء الخوارج عندما وقعوا في الصحابة والعياذ بالله تعالى قد أخطأوا خطأ شنيعا، لأن الصحبة مكانة عالية، وسأوضح ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. يعني أود فقط يعني وباختصار شديد الآن أن أبين شيئا مهما أو أبرز عقائد هذه الفرقة الإباضية. أنا أقول بأنها من فرق الخوارج، ومن الأمور الطبيعية إذن أن تخرج هذه الفرقة وغيرها عن المعتقد الصحيح، لأن أئمتهم وشيوخهم كانوا على الباطل وبالتالي هم كذلك. وإن كان هؤلاء الإباضية يعني وافقوا أهل السنة والجماعة في بعض معتقداتهم، وأنا إن شاء الله تعالى سأبين ما وافقوا فيه أهل السنة أيضا، سأشير إشارة إلى ذلك، ولكني سأناقشهم في أهم معتقداتهم الباطلة التي خالفوا فيها منهج الحق أو منهج أهل السنة والجماعة. يعني لهم أفكار عقدية باطلة على رأسها موقفهم من صفات الله تبارك وتعالى، موقف الإباضية من صفات الله تعالى. مذهب الإباضية فيها أنهم انقسموا إلى فريقين، فريق نفى الصفات نفيا تاما خوفا من التشبيه بزعمهم، يعني نفوا الصفات فوافقوا بذلك الجهمية والمعتزلة نفيا تاما، وطائفة في الحقيقة أرجعوا الصفات إلى الذات، فكان مثلا يقولون في صفة العلم الله عالم بذاته، هم وافقوا أيضا المعتزلة في مثل هذا القول، وكل هذا باطل. وما زال الإباضية إلى الآن ومفتيهم يعتقد هذا المعتقد الباطل في صفات رب العالمين سبحانه، إما أنهم نفوها بالكلية أو أنهم أرجعوها إلى الذات. فقال مثلا في العلم، قالوا في العلم عليم بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، وهكذا. يعني جعلوا الصفات هي الذات، وهذا بلا شك باطل. مذهب أهل السنة والجماعة أعتقد تعرفونه مخالف لهذا تماما. معلوم لطلاب العلم أن مذهب أهل السنة يثبتون الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى وفق ما جاء أو نطق بها القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، دون تحريف أو تمثيل أو تشبيه أو تأويل. هذا هو الحق في صفات رب العالمين سبحانه، نثبتها على الحقيقة. ونحن نتساءل أو نسأل هؤلاء الإباضية ومن سار في ركابهم من نفاة الصفات، نقول لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل هو الذي أخبرنا عن نفسه بصفاته، وذكر بأنه يتصف بالسمع والبصر والإرادة والكلام، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة للعباد في يوم القيامة في المحشر. كل هذا ثابت في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نسلم ونثبت هذه الصفات لرب العباد كما أخبرنا بها الوحي الشريف المنزل من عند ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. إذا قال الله لنا قولا في الصفات آمنا به، ولكن لا نثبت الصفات لله وفق ما يثبته المشبهة. بمعنى أننا إذا قلنا بأن الله سميع بسمع سبحانه وتعالى جل في علاه، وأثبتنا صفة السمع لله أو البصر أو الكلام أو الإرادة أو غير ذلك، لا نشبه الله فيها بأحد من خلقه. معاذ الله أن نقع في التشبيه. فرب العباد سبحانه وتعالى قام كما قال لنا في الكتاب القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى سبحانه وتعالى عن نفسه المثلية. فرب العباد سبحانه لا يشبهه أحدا من خلقه، ولا يشبهه أحد من المخلوقات أو الكائنات بحال. رب العباد أعلى وأعظم وأجل من أن يكون شبيها أو نظيرا لأحد بحال. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى جل في علاه له الكمال المطلق، وله الصفات العليا التي انفرد بها والتي لا يشبهه فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه. منهج أهل السنة والجماعة في الحقيقة أنهم يثبتون الصفات لله كما جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ولكن لا يمثلون الله فيها بخلقه أو يشبهونه فيها بخلقه، وأيضا لا يتناولونها بالرد والإبطال أو التأويل كما فعل بذلك الخلف الذين أتوا بعد جيل الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أسمعكم إخواني الكرام رأي عالمين من أعلام أهل السنة والجماعة، وأبين موقفهم من الصفات، وهم في الحقيقة يمثلون منهج أهل السنة، على رأسهم ابن تيمية رحمه الله الذي قال في بيان مذهب السلف: إنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني يثبتون الصفة ولا يكيفونها ولا يمثلون الله فيها بأحد من خلقه، حاشا وكلا. فرب العباد لا يشبه أحدا من مخلوقاته سبحانه وتعالى جل في علاه. وهنا أبين، وقد تأتي أيضا زيادة بيان، لأن المعطلة اللي نفوا الصفات أو أولوها دخلت عليهم شبهة، وهي كيف نقول بأن الله يسمع ويبصر ويتكلم والعبد المخلوق يسمع ويبصر ويتكلم؟ فنحن يقولون لو أثبتنا هذه الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه فنكون قد شبهنا الله فيها بخلقه. ولذلك الجهم بن صفوان شيخ المعطلة اللي تنتسب إليه طائفة الجهمية كان يقول أنا لا أطلق على الله صفة تقع على مخلوقاتي. يعني إذا وصفنا المخلوق بالسمع والبصر فأنا لا أقول بأن الله يسمع ويبصر خوفا من التشبيه، هذا ضلال مبين الحقيقة. طب كيف نرد على هؤلاء الناس بكلام سهل ميسور؟ تأملوا معي لنفقه هذه القضية اللي هي تعد يعني مما امتاز به أهل السنة والجماعة عن الفرق المبتدعة الذين نفوا صفات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لو جئنا لهؤلاء المعطلة، أنت تنفي صفة السمع والبصر لله لماذا؟ فسيقول لأن المخلوق يسمع ويبصر. ولو أثبتت ذلك لله فسيصبح رب العباد مشابه للمخلوق. نحن نقول مجرد الاشتراك في الاسم، مجرد، انتبهوا معي، مجرد الاشتراك في الاسم لا يقتضي ذلك الاشتراك في الحقيقة والكيفية. لا يقتضي ذلك الاشتراك في الحقيقة والكيفية. وأضرب مثال ثم أرجع فأبين إيه معنى لا يعني مجرد الاشتراك في الاسم لا يقتضي التماثل أو التشبيه. مثلا رب العباد سبحانه وتعالى أخبرنا عن أشياء موجودة في الجنة، أنهار من لبن ومن عسل ومن خمر لذة للشاربين، أخبرنا ذلك. أخبرنا عن فواكه موجودة في الجنة كثيرة في القرآن الكريم. طيب الفواكه دي موجودة في الدنيا، موجودة في الدنيا، فهل يظن أحد أن ما هو موجود في الجنة هو بحقيقته موجود في الدنيا؟ لا، رغم الاشتراك في إيه؟ الاشتراك في الاسم. الجنة فيها لبن والدنيا فيها لبن، الجنة فيها خمر، قال وصفها بأنها لذة للشاربين، والدنيا فيها خمر وملعونة، ملعون من شربها. هذه أسماء هذه أشياء اشتركت في الأسماء ولكنها خالفت الحقيقة والكيفية. ولذلك كان أئمتنا وعلماؤنا يبينون لنا ذلك ويذكرون بأنه لا يوجد في الجنة شيء يوجد في الدنيا على حقيقته، ولا وليس هناك اشتراك فيما يوجد في الجنة والدنيا إلا الاشتراك في الأسماء فحسب. إن ده في لبن وهنا لبن، هنا هذا في عسل وهنا في عسل، اشتراك في الاسم فقط، إنما شتان بينهما. والدليل على ذلك إيه؟ الدليل على ذلك التفاوت، أنه ليس يعني ما في الدنيا ما هو موجود في الدنيا والآخرة لا يشترك إلا في الأسماء فقط. الدليل على ذلك إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه القدسي يروي عن ربه ومولاه فيقول، قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا كلام سديد وموفق، يبين أني لا يوجد في الآخرة أو الجنة ولا علاقة بما هو موجود في الجنة بما هو أسماء تقابله في الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط، ولكن حقيقة ما في الجنة تختلف تماما عن حقيقة ما في الدنيا. فربنا أخبرنا هو أن الجنة فيها أنهار، أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر، وهذه أشياء رأيناها في الدنيا، ومع ذلك رب العباد يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فدل ذلك على أن الاشتراك في الاسم فقط دون الحقيقة والكيفية. كذلك نقول في صفات رب العباد سبحانه، مثلا رب العباد هل هو ذات قائمة بنفسها أم لا؟ موجود قائم بنفسه سبحانه، وهذا يتفق عليه جميع العقلاء ومن آمن به جل في علاه. طيب المخلوق أنا وأنت ألسنا ذاتا قائمة بنفسها؟ فهل يمكن أن يأتي إنسان فيقول بأن المخلوق يشبه الخالق لأن كلاهما ذات؟ حاشا وكلا، لا يجوز ذلك. ففرق بين ذات الله وذات المخلوق سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة أنا تكلمت يعني فيما مضى عند شروحي لمقدمة سنن ابن ماجه وكتاب السنة من سنن ابن أبي داود وغير ذلك كثيرا في أماكن مختلفة، وضحت هذه مسألة غاية التوضيح وضربت عليها أمثلة كثيرة. يحضرني الآن مثال قد يكون بيننا من لم يكن قد استمع مني إلى شيء من ذلك قبل، وخاصة في صفة من الصفات كصفة السمع. مثلا الله تعالى يتصف بالسمع بصفة ومن أسمائه السميع سبحانه جل في علاه، والمخلوق يتصف بالسمع، ولكن هل سمع الخالق سمع المخلوق؟ لا، الاشتراك هنا في الاسم فقط، الاشتراك في الاسم فقط وليس في الحقيقة والكيفية. ويدل على ذلك المرأة التي جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة تجادله في زوجها. امرأة جاءت تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها. قال لها أنت علي كظهر أمي، وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام لي منه أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد عن قوله ما عندي في أملك شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي من عند ربه صلوات الله وسلامه عليه، يربي الأمة ويعلمها على ضوء الوحي الإلهي الرباني. ولذلك أنا أقول ونحن نركز يا أبنائي التزموا بالوحي فقط، قفوا عند حدود النص فحسب. هذا نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، نبيكم إمام، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ينزل عليه الوحي من السماء. تأتي امرأة تجادله في أمر ليس عنده فيه خبر فيتوقف ويعلن يقول ما عندي في أمرك شيء، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى، وده الشاهد يعني. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أي عظيمة جدا يا إخواني، تثبت اتصاف الله بالسمع. قد سمع الله، يعني بعد هذه الآية يأتي أحد فينفي هذه الصفة عن الله؟ ربك ومولاك يا عبد الله يقول لك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني تجادل وتحاول النبي عليه الصلاة والسلام وتراجعه في أمر زوجها وقوله لها أنت علي كظهر أمي. ولكن يعني تأمل اللفتة في الآية أيضا وأنا أذكرها من باب الفائدة. قال وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادل نفسا هذا من حقها، تتكلم معه وتحاوره وتأخذ وتعطي في الكلام، ولكن عند الشكوى لمن تشتكي؟ للنبي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد الأولين والآخرين. لا يجوز ذلك، رب العباد موجود، رب العباد الذي يسمع السر والنجوى، رب العباد الذي يجيب المضطر إذا دعاه، رب العباد الذي يجب على العباد أن يرفعوا إليه الشكوى. قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولكنها إيه؟ قال وتشتكي إلى الله، ما اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى الله سبحانه، لأنه الذي يفرج الكروب سبحانه. أين الآن من يزين للناس أن يتوجهوا بالدعاء لغير الله أو يطلبوا المدد من مخلوق ضعيف لا يملك شيئا، بل هو مملوك لرب العباد، لرب الكون ورب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. شاهد يا أبنائي، أنا بذكر الآية هذه لماذا؟ أنا وأنت نسمع ورب العباد يتصف بالسمع، ولكن نحن سمعنا محدود وبصرنا محدود، فالاشتراك في الاسم فقط، إنما سمع الله سبحانه وتعالى لا حدود له. ولذلك أم المؤمنين عائشة هي التي علمتنا، ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه الآية؟ قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد كانت هذه المرأة بيني وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجادله، المجادلة تجادل النبي عليه الصلاة، وكانت في الحجرة، الحجرة يعني حجرة أم عائشة يعني مساحتها 2 في 2 أو 2 في 3 لا تتجاوز ذلك. يعني تخيلوا المكان الموجود في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومحاط بسور حديدي، هذا كان فيه كل بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فأم المؤمنين عائشة موجودة في الغرفة بينهما ولم تسمع من كلامها شيئا، ولذلك مجدت ربها الخالق وهي تسمع، ولكن سمعها محدود، سمع أم المؤمنين عائشة محدود. الآن لو خرج إنسان من الغرفة التي أنت تجلس فيها وتكلم ما سمعت صوته، خاصة إذا أغلق الغرفة، إنما قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعت من كلامها شيئا، وسبحان من سمع صوتها من فوق 7 سماوات. فهل يليق بأحد بعد هذا أن ينفي أي صفة عن الله؟ أو يقول النافي للمثبت أنت تشبه الله بخلقه؟ هذا هو القرآن الكريم، أنا وأنت نسمع ولكن سمعنا محدود، سمعنا يعني ضيق يدور في فلك معين، هي السماعات الموجودة اللي بيأتي بها الناس وتعلية الأصوات، لماذا؟ إنما رب العباد سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى ويعلمه سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنه ليس كمثله شيء. الشاهد الاشتراك في الأسماء لا يوجب الإيه؟ لا يوجب الاشتراك في الحقيقة أو الكيفية. ماذا قال ابن تيمية رحمه الله وهو يصور منهج ومذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات؟ أقول هنا لن سنستمر، ستأتينا صفات أخرى وهم أيضا ينكرونها أهل السنة والجماعة. يقول عنهم ابن تيمية إنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء وأخبر عن نفسه بأفعال وأخبر أنه يحب ويكره ويمقت ويغضب ويسخط ويجيء ويأتي وينزل إلى السماء الدنيا وأنه استوى على عرشه وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها وأن له يدين وأنه سبحانه وتعالى فوق عباده وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده وأنه قريب وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين سبحانه وتعالى جل في علاه فهل نعتبر هذا الوصف تشبيه لله بخلقه؟ قل أأنتم أعلم بالله؟ أقول هكذا. ده ربنا هو الذي أخبرنا بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أهل السنة والجماعة لما أثبتوا الصفات لله من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل كان حظهم في ذلك موافقة الحق واتباعه وأيضا اتفاق يعني المعقول مع ما نقلوه من كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولم يرى أهل السنة والجماعة أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، لأنهم عرفوا أن الاتفاق في التسمية كما ذكرت لكم لا يستلزم الاتفاق في الذات، فالله سميع وبصير والإنسان سميع وبصير، وبين الذاتين ما يعرفه كل عاقل، أين أنت من الله سبحانه وتعالى وأين ذاتك من ذات الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول في الصفات نثبتها لله ولا نشبه الله فيها بأحد من خلقه. أما الإباضية في الحقيقة فقد وافقوا الجهمية والمعتزلة في مسألة الصفات واعتمدوا على عقولهم، وأول الصفات الثابتة لرب العباد بتأويلات باطلة اعتمدوا فيها على عقولهم، وعقل الإنسان محدود ولا بد من التسليم للنصوص في مثل ذلك. هذا هو الحق الذي يجب أن نتعلمه. فالله تعالى له من الصفات ما أثبته لنفسه ومن الأسماء ما سمى به نفسه، ويجب على العباد أن يثبتوا ذلك لربهم سبحانه وأن يعبدوا الله عز وجل بذلك، يتعبدوا إليه يتقربوا إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهم مع كل ذلك ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين. إخواني الكرام، بقي لنا حديث حول عقائد الإباضية إن شاء الله تعالى سأتناوله في اللقاء القادم. إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.